السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نعم، نزل الحديث حول التوثيقات العامه، وايضا نزل الحديث حول اشخاص قيل في حقهم بانهم لا يرون ولا يرون الا عن ثقه، فمن هؤلاء من قيل في حقه ذلك الشيخ النجاشي أحمد بن علي النجاشي المعروف بالنجاشي صاحب كتاب فهرست الرجال. يقول مصنف، طبعا قبل أن نقول نلخص ما ذكرناه سابقا، وهو أنه استظهر من كلمات الشيخ النجاشي في كتابه الفهرست من بعض عباراته المتكررة، استظهر منها أنه أخذ عن نفسه أو أن طريقته أن لا يروي إلا عن الثقات. لم يصرح بذلك هو، لم يصرح غيره بذلك عنه، وإنما ذكر بعض العبارات التي يستفاد منها، يستظهر منها أنه من الأشخاص الذين لا يروون إلا عن الثقات. الآن نتعرض لبعض عباراته فقط. يقول إن لأبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي المتوفي سنة 450 هجري، مؤلف أحد الأصول الرجالية، الكتاب المعروف فهرست النجاشي، ويعبر عنه في بعض الكلمات برجال النجاشي، وإن كان الأصح هو أن يقال فهرست النجاشي، مشايخ معروفين بالوساطة نشير إليهم، ويظهر من كلماته أنه لا ينقل إلا عن مشايخه الثقات، وإليك نماذج من كلماته. قال في ترجمة أحمد بن محمد بن عياش الجوهري المتوفي عام 401، الشيخ النجاشي عندما ترجم لهذا الشخص قال في حقه هذه العبارة: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ النجاشي مصنفاته، ثم قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، الشيخ النجاشي يقول، وسمعت منه شيئا كثيرا. ماذا سمع منه؟ سمع منه روايات، ورأيت شيوخنا يضعفونه، رأيت شيوخنا يضعفون هذا الشيخ، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. فإذن لأجل تضعيف شيوخه له لم يروي عنه مع أنه سمع منه، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه، ومات سنة 401. فإذن هذه العبارة من العبارات التي يستظهر منها أن الشيخ النجاشي لأجل تضعيف مشايخه لهذا الشيخ لم يروي عنه، هي عبارة. وقال في ترجمة إسحاق بن حسن بن بكران أبو الحسين العقرائي أو العقرائي التماس كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا، له كتاب الرد على الغلاة وكتاب نفي السهو عن النبي وكتاب عدد الأئمة، كان ضعيف في مذهبه كثير السماع. طيب، فإذا كبيرنا إذ لعله يستظهر منها أنه لأجل كونه ضعيف في مذهبه، هل نعم في عبارة هذه وكان في الوقت في هذا الوقت الذي يروي كتاب الكليني عن علوا ألا يحتمل فيها بعض المعاني علوا، أنه علوا كبير في السن أو أنها تدل على شيء آخر؟ على كل حال فيها في هذه العبارة بعض الاحتمالات، ضعيف في مذهبه فلم يروي عنه. هلأ هنا العبارة ليست واضحة، أنا أقول كوضوح العبارة السابقة غير واضحة، لماذا؟ أنه كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا، أنه في هذا الوقت علوا يعني ماذا؟ صغيرا في السن أم أنه كبيرا في السن؟ بعضهم فسروا بعدة عبارة. قال في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي عليكم السلام ورحمة الله، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزون، يعني معظم أصحابنا يغمزون عليه، له كتاب له كتب، إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، يعني لم أروي عنه مباشرة إنما رويت عن واسطة عنه. إذن ما هو الذي منع الشيخ النجاشي أن يروي عنه مباشرة؟ الذي منع عن الظاهر أنه لغمز أصحاب يعني مشايخ النجاشي لهذا الرجل، غمزوا فيه فلم يروي عنه. إن هذه من العبارات التي تدل على أن الشيخ النجاشي كان يمتنع من الرواية عن الضعيف أو عن المغموز ها بالمباشرة، ممكن أن يروي بالواسطة. طبعا الدعوة هي أن كل من روى عنه شيخ النجاشي مباشرة هو ثقة، تفتو، لا ندعى أن كل من روى عنه حتى ولو بالواسطة لا. طبعا ذكر ثلاث عبارات، إذا في دراسة إن شاء الله أعمق أو مفصلة أكثر نجد أن العبارات أكثر من ذلك، لعل العبارات التي استفاد منها أصحاب هذا القول، يعني من يقول بأن مشايخ النجاشي ثقات، تصل إلى 8 أو 9 أو 10 عبارات. الآن اختصر المصنف فذكر بعض العبارات، بعضها واضح والثانية فيها نوع من الغموض. على كل حال هناك بعض العبارات التي ذكرها الشيخ النجاشي في حق أصحابه، في حق مشايخه الذين عفوا في حق بعض الرواة الذين ترجم لهم، يستفاد منها أنه أخذ على نفسه أو أنه كان من الأشخاص الذين لا يروون عن الضعاف. ما هي فائدة هذه؟ طيب نفرض أن مشايخ النجاشي ثقات، النجاشي لم يروي لنا روايات، لم تصل لنا روايات عنه كما وصل لنا روايات عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن الشيخ الكليني، ما فائدة هذا البحث إذا كان مشايخ النجاشي ثقات والحال أنه لم يروي عنهم روايات حتى نعتمد على مشايخه في هذه الروايات؟ نقول صحيح أن الشيخ النجاشي لم يروي روايات كالشيخ الطوسي، لم يصل إلينا روايات عن كالشيخ الطوسي أو كغيره من الرواة أو كغيره من المتقدمين، ولكن هناك بعض المشايخ هم مشايخ للشيخ النجاشي ومشايخ للشيخ الطوسي، يعني اشترك الشيخ النجاشي مع الشيخ الطوسي في دراسة الحديث عند بعض المشايخ. فإذا ثبت لدينا أن كل من كان شيخا للشيخ النجاشي أو كل من روى عنه الشيخ النجاشي هو ثقة، يمكن لنا أن نوثق بعض المشايخ للشيخ الطوسي الذين لم يوثقوا بالتوثيق الخاص. ففائدة يوجد في هذا، هناك بعض المشايخ لم يرد في حق توثيق خاص للشيخ الطوسي، هم مشايخ للنجاشي. إذا ثبتت هذه القاعدة فيمكن لنا أن نثبت وثاقة هؤلاء المشايخ من خلال كونهم مشايخ للشيخ النجاشي، فإذا يوجد فائدة بلا شك. وإلى غير ذلك من كلمات صريحة، تقول صريحة ما لم يذكرها، في أنه لم يكن يجوز لنفسه الرواية عن غير الثقة من الحديث، ولأجل ذلك يمكن أن يقال إن عامة مشايخه ثقات إلا إذا صرح بنفسه بضعفه. وقد استخرج المحدث النوري مشايخه في المستدرك فبلغ 32 شيخ، ونقل أسماءهم العلامة والمقامي في خاتمة التنقيح، تنقيح المقال للشيخ الممقاني، نقلها في الفائدة الثالثة، فمن أراد أن يراجع. وغير هؤلاء ذكروا، يعني حاولوا أن يحصروا مشايخ النجاشي بعددا. الآن في كتاب الشيخ سبحان لعله ذكرهم، أيضا في كتاب من مصداق رسالة ذكرهم، على أساس أن يعلم لنا من هم مشايخ النجاشي. نعم بعضهم موثقين بالتوثيق الخاص بلا شك، لكن بعض هؤلاء لم يوثقوا بالتوثيق الخاص. إذا قبلنا هذا التوثيق العام فيمكن لنا أن نثبت وثاقة هؤلاء المشايخ. مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، من الدعاوي التي ذكرت أيضا أنه كل من كان شيخا لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران العشري القمي في كتابه نوادر الحكمة الكتاب المعروف فهو ثقة، لذا هذه الدعوة موجودة. الآن بدأ إذا لاحظنا أن بدأنا نتحدث عن نوع آخر من أقسام التوثيق العام، وهو أنه أشخاص قيل في حقهم بأنهم أو لا عفوا كتب قيل في حق أصحابها بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. الآن من تلك الكتب نوادر الحكمة، قيل في حق صاحب هذا الكتاب مؤلف هذا الكتاب بأنه لا يروي إلا عن ثقة. من الذي قال في حقه ذلك؟ الآن بالنسبة لمحمد بن أحمد بن يحيى المدع، يعني كيف استفدنا ذلك؟ استفدنا ذلك من عبارات لمحمد بن الحسن بن وليد الشيخ الصدوق، واستفدنا ذلك من الشيخ الصدوق، واستفدنا ذلك هاي العبرة من أبو العباس بن نوح شيخ النجاشي. كل هؤلاء من المتقدمين ذكروا بعض العبارات في حق كتابه هذا، مما تدل على أن مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة إنما يروي في هذا الكتاب عن الثقات ولا يروي عن غير الثقات. كيف نذكر؟ نحن ندخل في المطلب، هذا هو لب العبارة، نحن نتعرض للعبارة التي ذكرها أو ذكرها الشيخ ذكرت في حق كتابه. إن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي من أجلاء الأصحاب بلا شك، مؤلف كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب معروف، وهو يشتمل على كتب، كتاب نوادر فيه عدة كتب، أولها كتاب التوحيد وآخرها كتاب القضايا والأحكام. كتاب التوحيد، كتاب مثلا فضل الإمام، كتاب ذكرت هذه الكتب في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، كتاب القضايا، كتاب الأحكام، كتاب الصلاة وما شابه ذلك. هو كتاب ولكنه يوجد فيه عدة كتب، ويعرفه النجاشي بقوله له كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، يعرفه القميون بدبة شبيب. قال أنت سألوما هي دبة شبيب؟ شبيب مفامي كان بقوم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، كل أنواع الدهن موجود في هذا في هذه الدبة. فشبه هذا الكتاب بذلك، أنه كل نوع من أنواع العلوم تريده موجود في هذا الكتاب. فشبه هذا الكتاب الذي يحتوي على عدة كتب بدبة شبيب. ثم إنه يروي عن مشايخ كثيرة، منهم ابن أبي عمير البيزنطي، أحمد بن خالد البصري، وهؤلاء أيضا معروفين بالوصف. ويروي عنه نخبة من الأعلام، منهم سعد بن عبد الله القمي، أحمد بن إدريس الأشعري، وهؤلاء أيضا من الأعلام المعروفين. الآن لا يوجد بعد ما دخلنا في البحث، وعلى هذا فشيخنا المترجم من أساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث، ولعله توفي حوالي 290. فإذا هو شيخ معروف روى عن الثقات، روى عن أجلاء وروى عنه الأجلاء، إلى هنا لا يوجد. إنما الكلام يعني بدأ المطلب وهو التوثيق العام من هذه العبارة. ثم إن محمد بن الحسن بن أحمد بن وليد، وهو شيخ القميين المعروف بشيخ القميين وفقيه القميين وأستاذ للشيخ الصدوق، قد استثنى هم بدأتها من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه نوادر الحكمة جماعة طعن فيهم، وذكر أسماءهم بالنحو التالي: الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عندما ترجموا لمحمد بن أحمد بن يحيى ذكروا عبارة، وهي أن ابن الوليد وشيخه الصدوق استثنوا من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه نوادر الحكمة ما رواها عن فلان وفلان وفلان وفلان. فاستفاد البعض من هذا الاستثناء أن المستثنى منه كل أن مستثنى ومستثنى منه، صحيح؟ مستثنى وهم هؤلاء الذين سيذكرون الآن، الذين سنذكر أسماءهم، ومستثنى من أن كل من كان داخلا تحت المستثنى فهو ضعيف، على أساس أنهم استثنوا من كتاب نوادر الحكمة، وكل من لم يذكر في المستثنى وإنما هو داخل تحت عقد المستثنى من فهو ثقة. فاستثناء ابن الوليد وتبعية الشيخ الصدوق لأستاذه في هذا الاستثناء تدل على أن ابن الوليد استثنى هؤلاء لضعفهم، ومن لم يستثنهم ليس بضعف. فإذا كل من ثبت أنه شيخ لمحمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة غير هؤلاء الذين استثنوا فهو ثقة. من أين نقول من هذا الاستثناء؟ فإذا هذه هي القاعدة وهذه هي الدعوة. نعم هناك قرائن عليها يذكر المصنف بعد ذلك. فإذا استثنى جماعة منهم محمد بن موسى الهمداني ومحمد بن يحيى المعادي، نلقاهم إلى الهيثم بن علي. والظاهر يقول المصنف في صفحة 89 بعد أن يذكر هؤلاء الأسماء أن الأصحاب يوم ذات تلقوا هذا الاستثناء بالقبول، إلا في حق أن الأصحاب والظاهر الأصحاب يعني في ذاك الوقت في زمن المتقدمين، يعني شوف شو بقول، إلا في حق محمد بن عيسى بن عبيد فقد اعترض على هذا الاستثناء شيخ النجاشي أبو العباس بن نوح. ماذا قال الشيخ النجاشي؟ عندما ذكر عبارة ابن الوليد أنه استثنى وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق، قال هذه العبارة نقلا عن أستاذه من أبو العباس بن نوح وهو من المتقدمين أيضا. ماذا قال أبو العباس بن نوح؟ قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن حسن بن الوليد في ذلك كله. أصاب يعني حسن يعني فعل يعني ما ذكره صحيحا، هو مصيب فيه، هو محق فيه. هذا عم يتحدث بعد عن كتاب نوادر الحكمة. وتبعه أبو جعفر بن بويه اللي هو تلميذه على ذلك. وقد أصاب إلا في محمد بن عيسى بن عبيد وهو رقم من الذين استثنوا في المقام 11، إلا في هذا. شوف هون، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، ما أدري ما شك، ما الذي جعله يشك فيه، ما أدري ما لماذا وصفه ولماذا استثناه. لأن محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة، وهذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على أن الذين استثنوا كانوا ضعاف، والذين لم يستثنوا كانوا ثقات. نفس تخطئت أبي العباس بن نوح لابن الوليد والشيخ الصدوق في أنهم أنا لا أدري لماذا توقفوا وشككوا في محمد بن عيسى بن عبيد فذكروه في الذين ضعفوا. لماذا يستغرب ويستهجن ابن أبو العباس بن نوح؟ يقول لأن محمد بن عيسى بن عبيد معروف أنه كان على ظاهر العدالة والثقة، فلا داعي لاستثنائه. إن دل على شيء على ماذا يدل؟ ظاهرا يدل على أنه أولا يقبل هذا الاستثناء، يقبل ما ذكره ابن الوليد، ويذكر شيء ويفيدنا بشيء آخر. استغراب أبي العباس بن نوح من استثناء محمد بن عيسى بن عبيد استغرابه يكشف على أن هذا الاستثناء إنما كان لأجل ضعف هؤلاء، وعدم استثناء غير هؤلاء لأجل أنهم كانوا ثقات، كانوا على ظاهر العدالة والوفاقة. وضحت إن شاء الله. ثم استدلوا بأن في استثناء المذكورين وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح، يعني ابن نوح أفادنا شيئا مهما، هذه العبارة التي ذكرها ابن نوح بعد الشيخ الصدوق نقلها لنا الشيخ النجاشي أفاد شيئا مهما. فيقول ثم استدل بأن في استثناء المذكورين وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد دلالة واضحة على وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثنى روايته. تقول يعني ماذا لم تستثنى؟ نقول لأن هؤلاء استثنوا، روايتهم استثنيت، لم يرويها ابن الوليد والشيخ الصدوق. لماذا لم يروها روايات صاحب كتاب نوادر الحكم عن هؤلاء، عن محمد بن موسى الهمداني والمعادي والجاموراني وغير هؤلاء؟ لأنهم كانوا ضعاف، أنه فلم يروها، إنما رووا رواية غير هؤلاء. فنقول فإذا استدل بهذه العبارات أنه كل من روى عنه صاحب كتاب نوادر الحكمة بكتاب نوادر الحكمة عن غير هؤلاء فهو ثقة. يعني كل من كان شيخا لصاحب نوادر الحكمة غير هؤلاء فهو ثقة. من أين هذا الاستدلال؟ هذه الاستفادة نقول من استثناء ابن الوليد والشيخ الصدوق وأبو العباس بن نور، وعبارة أبو العباس بن نور نعم فقط التوقف في محمد بن عيسى بن عمر. وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى طبعا في كتاب نوادر الحكمة إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد فإن اقتصاره على ما ذكر من موارد الاستثناء ابن الوليد على ما نقله النجاشي لنا والشيخ الطوسي اقتصر على هؤلاء اللي مفروض 26 رقم شخص أو مورد، خلينا نقول إنه في بعض الأرقام في أشخاص في موارد، فإن اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى في غير الموارد المذكورة. ثم الظاهر بعد يقول شأم إن التصديق والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة، يعني الموفق هو خصوص مشايخه بلا نعم يعني المباشر أحسن، والتضعيف لمشايخه المباشر أمن. التوثيق الاستثناء التصديق والاستثناء يرجع إلى الشيخ المباشر، التضعيف يرجع إلى شيخه أيضا مباشر. لا كل من جاء اسمه في إسناد ذلك الكتاب منتهيا الإمام عليه السلام. لماذا تظهر ذلك؟ على أساس أن الذين استثنوا هم من مشايخه المباشرين. وبما أن ابن نوح شيخ النجاشي خالف ابن الوليد في مورد واحد يظهر منه موافقته لابن الوليد في غيره، يعني في غير هذا الشيخ هو موافق معه. وعلى ذلك فالرجلان أعني ابن الوليد وابن نوح قد حكما بوثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى إلا من استثني وتعديلهما. طب الآن تقول من أين استفدت التعديل؟ نقول إذا كنت تتوقف في عدم استفادة ذلك من ابن الوليد ولكن يستفاد ذلك من عبارة ابن نوح. ابن نوح أصلا أولا منه، وكأن ابن نوح يشرح لنا لماذا ابن الوليد استثنى من استثنى عندما قال لا أدري ما رابه فيك لأنه كان على ظهر العدالة والثقة، وهو قريب منه قريب وفي بعده ولكن في زمن متقدمين ابن نوح. فنحن نستفيد من ابن نوح أن هذا الاستثناء إنما لأجل الوثاقة والضعف، وأيضا نستفيد من فهم محمد بن عيسى عفر من فهم ابن أبي العباس نوح من فهم أبي العباس بن نوح أن هذا الاستثناء لابن الوليد كان لذلك، يعني كأن أبي العباس بن نوح يشرح لنا لماذا الاستثناء. توقفه في محمد بن عيسى بن عبيد يكشف لنا على أن هذا الاستثناء إنما كان للضعف، ومن هنا شكك ما أدري ما الذي توقف لماذا ما رابه فيه، يعني ما الذي شككه أو وقفه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة فلا معنى لاستثنائه. الحبيب وتعديلهما حجة، لماذا حجة؟ لأنهما كانا من المتقدمين، وتعديل المتقدم حجة سواء كان بالتوثيق العام أو الخاص، سواء كان من باب الشهادة فهو حجة أو كان من باب أهل الخبرة فهو حجة. وضحت إن شاء الله على خلاف المبنى أنه كيف نعتمد، ما هو المبنى في حجية تعديل المتقدم؟ إذا عدل المتقدم شيخا ما هو المبنى؟ هل هو المبنى يعني حج هل أن تعديله حجة من باب أنه مخبر، من باب أنه شاهد، أو أنه من باب أهل الخبرة؟ على كلا المبنيين هذا التعديل يكون حجة. وإذا أضيف إليه موافقة الشيخ الصدوق لشيخه في عامة الموارد يبلغ عدد المعدلين إلى 3 أشخاص، فيكون المعدل الشيخ ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق وأحسن ابن الوليد. نقد وتحليل، يقول ربما يقال، واضحين إيش واضح المطلب؟ طبعا في دراسة في بعض الكتب موسع أكثر، تفاريط الاستدلال بكرة الموارد أكثر، نعم، وجيء بعبارة الشيخ النجاشي كاملة، لأنه هذه الفائدة من كتاب الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. يعني عندما ترجم الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لصاحب كتاب نوادى الحكمة ذكروا هذه العبارة، ولكن جاءت هنا مختصرة. نأخذ وتحليل. ربما يقال بأن اعتماد ابن الوليد أو غير ابن الوليد من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص، والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه. لماذا؟ ربما يقال، وقد قيل أشكل في هذا المقام، لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة. هنا دعوة أن هناك بعض المتقدمين يحكمون على الراوي وعلى رواية الراوي بالصحة على أساس بناء على أن الأصل في الراوي العدالة. فمن الممكن أن ابن الوليد والشيخ الصدوق وابن نوح يحكمون على أصالة العدالة، وإذا كان البناء في تعديل هؤلاء الرواة في زمانهم على أصالة العدالة فهذا لا يكون حجة على من لا يرى أن الأصل في الرواة العدالة. واضح إن شاء الله؟ يعني أظن مرت معنا سابقا، أظن في بورد موارد مرة معنا سابقا. فإذا صحت هذه الدعوة لا يمكن لمن يرى حجية الراوي من باب ثبوت الوثاقة واستظهار وثاقته، واستظهار الوثاقة الراوي، لا يمكن له أن يعتمد على من يبني في توثيق الرواة على أصل، وهذا الأصل غير صحيح وهو أصالة العدالة في الرواة. فيقول لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية رويها مؤمن لم يظهر منه فسق الأصل فيه، يعني هذا لم يظهر منه فسق الأصل فيه العدالة، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره. يعني من يعتبر، لأنه لابد من إثبات وثاقة الراوي وحسن الراوي على أساس ظهور حاله لا على أساس أصل يرفضه يلاحظ عليه. فإذا هذا الإشكال إذا تام فهو يمنعنا من الاستفادة من عبارة الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي التي نقلوها لنا عن ابن الوليد والشيخ الصدوق وعن أبي العباس بن نوح. من الممكن هؤلاء استثنوا، مش هؤلاء المشايخ أو الذين ما استثنوا كانوا يبنون على أصالة العدالة فيهم، إلا هؤلاء الذين استثنوا فكانوا ضعاف ثبتت لهم ضعف، الباقي لا يعلم أنهم لم يستثنوا لأجل ثبوت وثقتهم، إنما يمكن أن يكون لأجل أن الأصل أن أصالة العدالة تجري في حقهم فلم يستثنوهم. فيا أيها الذي لا تقبل، أنت أيها الرجال الذي لا تقبل بأصالة العدالة في الرواة، لا يمكنك على أن تعتمد على هذا الاستثناء، لأنه من الممكن أن يكون مبنى هذا الاستثناء غير صحيح عندك وهو أصالة العدالة. واضح إن شاء الله؟ يلاحظ علي إنما ذكره من الاحتمال، ليش صار مباشر إنما ذكره، يعني هو الذي ذكر هذا الاحتمال السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، لأن السيد الخوئي في الجزء الأول يذكر تقريبا 60 أو 70 صفحة كليات في علم الرجال، يتعرض لبعض الكليات منها يتعرض لما قيل في حق مشايخ نوادر الحكمة صاحب كتاب نوادر الحكمة. فيقول أنه يحتمل أن هؤلاء المتقدمين بنوا على أساس العدالة في توصيف الرواة فلا يمكن لنا الاعتماد على ذلك. فدو يقول له إنما ذكره من الاحتمال، يعني السيد الخوي، لا يوافق ما نقله الشيخ النجاشي عن ابن نوح. إذا كنا نقبل ذلك في ابن الوليد والصدوق لا نقبله في ابن نوح. لماذا؟ لأنه فإن ابن نوح قد اعترض على ابن الوليد، هذا المهم، في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال لا أدري ما رابه فيها، يعني ما يستشكل على ابن الوليد، عفوا يستشكل على، نعم، على ابن الوليد، مين؟ ابن نوح. ماذا يقول؟ ما رابه فيه، أي يشرح المصنف فالمراد ما رأى، أي ما هو السبب الذي أوقعه في الريب والشك فيه، لماذا شك فيه؟ لا أدري. لماذا لا تدري؟ لماذا تستغرب؟ لماذا يستعجب ابن نوح؟ قول لأنه يعني لأن محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والصدق، فكيف يستثنيه؟ والمتبادر من هذه العبارة أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثقتهم كمحمد بن عيسى بن عبيد، لا أن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة، فهمت كيف؟ كان على ظاهر العدالة، كان يقول هذا لم يثبت ضعفه، لا قال كان على ظاهر العدالة، فإذا الذين لم يستثنوا بنظر ابن نوح كانوا على ظاهر العدالة، ومنهم محمد بن عيسى بن عبيد، فهو يخطئ ابن الوليد في أنه كيف يذكره في المضاعفين في المستثنين والحال أنه كان على ظاهر العدالة. هذا يستظل من هذه العبارة أن لا، أن المسألة لم تكن مبنية على أصل العدالة، فإذا كنا نحتملها بابن الوليد فلا نحتملها بابن نوح، بل أكثر من ذلك يمكن لنا أن نستفيد، مسألة مهمة، يمكن لنا أن نستفيد من فهم ابن نوح لابن الوليد أن ابن الوليد إنما الاستثناء كان عنده أيضا على أساس ظاهر العدالة لا على أساس أصل العدالة. وبذلك يظهر ضعف ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، لعل عندما قال لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، فإن هذا الاحتمال لا يناسب تلك العبارة التي ذكرها ابن نوح، والذي يدل على أن ابن الوليد أحرز وثاقة الباقين بدليل لا بالأصل، يعني بدليل ظهور حال، يعني كان هؤلاء من الذين يظهر أن حالهم على الوثاقة لا بالأصل الذي ذكره السلخوي، ما ذكره الشيخ الصدوق في الموردين. يقول الصدوق المورد الأول، الآن نشوف ما نستفيد، بس يقول أن الشيخ الصدوق تبع أستاذه، كان أصلا معروف الشيخ الصدوق من المعروف عنه أنه كان يتبع أستاذه في التوثيق والتضعيف، فيذكر يقول المصنف أنه في موردين، أذكر موردين يظهر منا أن الشيخ الصدوق إنما يتبعه لا على أساس العدالة، وإلا لو كان أيضا على أساس أصل العدالة كان يمكن للشيخ الصدوق أن يكتفي في هذين الموردين يقول لأصل العدالة، يعني نفس أن يقول الشيخ الصدوق أنا أضعف هذا وأوثق ذاك تبعا لأستاذي، فما معنى إذا كان البناء على أصل العدالة وعدم أصل العدالة، فإذا كان البناء على ذلك فما معنى أن يتبع أستاذه ليرجع إلى الأصل؟ الآن نفرض أنت تذهب إلى أصل العدالة وأنا أذهب إلى أصل العدالة، ما معنى نقول أنا أتبعك في التوثيق والتضعيف؟ فالمفروض أن يقول أني أضعف مباشرة، الأصل الذي يتبنى أنا أتبنى، فأنا أوثق وأضعف كما هو يوثق وأضعف، ولكن تبعية لأستاذه يستظهر منه لا أن تبعية على أساس أن أستاذه ثقة عنده يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف، فإذا كان البناء على أصل فأنا أرجع، فعلى الشيخ صدوق يعني يستحسن به أن يرجع إلى الأصل. يقول الشيخ الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح خبر صلاة يوم الغدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، هو أدى محمد بن موسى الهمداني من الذين استثنوا، أحسن رقم واحد، نعم، وكان كذابا غير ثقة، هشوفها أقول مثابت أنه كان كذاب غير ثقة، ويقول إنه وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ عن أستاذه قدس قدس الله روحه لا ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. المورد الثاني، هلا نشوف النتيجة، كان شيخنا محمد بن حسن بن أحمد بن وليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، أيضا هذا من الذين استثنوا، سيء الرأي فيه، وإني قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه كان في كتاب الرحمة كتاب آخر وقد قرأته عليه فلم ينكره، فلم ينكر هذه الرواية ورواه لي، يعني عم بيعتذر أنه ليش أن صحيحة الكتاب رواه فلان ولكن وجدته بكتاب الرحمة فأخرجته، فإن هذه التعبير تعرب عن أن وصف الباقين بالوثاقة كوصف المستثنين بالضعف كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كل راوي أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق، إذ لو كان هاي المقال عمدة، هاي آخر الحديث، لو كان المناط في صحة الرواية هذين الأصلين، الأصل الأول أصالة العدالة أو أصالة حجية قول كل من لم يظهر منه فسق، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخ ابن الوليد؟ ما له معنى، لأن نسبة الأصل إلى الأستاذ والتلميذ على حد سواء، فليرجع الشيخ الصدوق إلى الأصل، لماذا يرجع إلى الأستاذ؟ فتلخص أن كون الراوي من مشايخ مؤلف كتاب نوادر الحكمة يورث الظن أو الإطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين. والحمد لله رب العالمين. أنا توقفونها أنا أخرى. الأصل أنا شيء